قال وحدثنا الحسن بن علي ساق السند إلى أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال أبو داود وحديث مسدد أبين. قال فيه وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على السلام، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو داود وقال عبد الرزاق وإذا قمت أقمت الصلاة فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. قال أبو داود وحدثنا الحسن بن علي ساق السند إلى السائب عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، في الأولى من الصبح، يعني في الأذان الأول من الصبح، وفي الأذان الثاني الذي ينادي فيه بلاء عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، عبد الله ابن أم مكتوم ما كان يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، ولكن مع مرور الزمن العلماء قرروا جواز قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في النداء الثاني، وما دام أن الأمر على هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى. وأكرر، لا داعي إلى أن نغلو، ولا داعي إلى أن يبدع بعضنا بعضا، ولا داعي إلى أن نتفرق هذا كذا وهذا كذا، ولا داعي إلى أن يقوم اليوم مؤذن في صلاة الصبح في الأذان الأول وينادي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. سمع ذلك بعض الناس، هرعوا إلى المسجد وإذا بالمسجد مقفل، لأنهم ما ألفوا والصلاة خير من النوم إلا في الأذان الثاني، فعلام نوقع الناس في البلبلة، وعلام نتتبع مثل هذه الأمور ونريد أن نحجمها ونعظمها ونكبرها. لا يا قوم، لا داعي إلى هذا الأمر، إن فعل في الأذان الأول صح، في الأذان الثاني أرجو أن يصح إن شاء الله تعالى. قال أبو داود وحديث مسدس أبين، يعني أطول، وفيه في حديث مسدد يعني رواية مسدد ابن مسرهد رحمه الله، قال وعلمني النبي الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه رواية مسدد فيها الإقامة مرتين مرتين، لكن رواية عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيها الإقامة، الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، الإقامة فرادى كما يفعل اليوم في هذه البلاد، الله أكبر الله أكبر، هذه تعتبر فرادى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، مرة مرة، إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في هذه الرواية أنها الإقامة مرتين، فيها ما فيها، فيها ما فيها من كلام لأهل العلم. قال أبو داود وقال عبد الرزاق الصنعاني وإذا قمت للإقامة أقمت الصلاة فقلها مرتين، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة لا مانع، موافقة لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي الذي يحكي نداء بلال رضي الله تعالى عنه: أسمعت؟ فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى عليها. هذه جملة هامة، هذه جملة هامة. أبو محذورة الشاب القرشي المؤذن الأول لسيد الخلق في مكة، الرجل الصالح الذي دعا له سيد الخلق ووضع رأسه على يده على رأسه، النبي وضع يده الشريفة على رأس أبي محذورة وأمرها حتى وصلت إلى صدره وقلبه فسلت سخيمة نفسه، كان له شعر كما كان العرب يفعلون، وكانت له ناصية، مقدم الناصية الشعر الذي وقع عليه كف النبي ما كان يحلقه ولا يجز شعره حتى يبقى بركة رسول الله تبقى صلى الله على رسول الله. وهل كل أحد أصابه ذلك وأدرك ذلك إلا أبو محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ولهذا كان يرى أنه يبقي شعر رأسه لا يزيل الناصية. العرب كانوا يتركون شعر الرأس، ولما جاء الله بالإسلام أقر ترك شعر الرأس، ولكن نهى عن السدل، ومعنى السدل أن يترك الشعر ينزل على جبهته لا يأخذ منه، نهى رسول الله عن ذلك لأن هذا العمل هو عمل اليهود، ونهينا أن نتشبه باليهود. وكانوا تارة يفرقون الشعر فرقتين، فلقة فلقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنه تارة، وتارة يضرب منكب رأسه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحلق الشعر جاز، من أراد أن يترك الشعر جاز. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه وأزاله في عام حجة الوداع لما رمى جمرة العقبة في يوم العيد وذهب ونحر، دعا بالحلاق، الحلاق معمر ابن عبد الله تعالى أعطاه الجانب الأيمن حلقه، الجانب الأيسر حلقه، أخذ الجانب الأيمن وزعه على الحديد، الجانب الأيسر أعطاه أم سليم وضعته في جلجل تضع عليه طيب تطيب الناس لينالوا بركة شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أراد أن يستن بترك الشعر جاز، لكن من استن بترك الشعر أيضا استن بترك اللحية، لحية النبي تملأ صدره، كان يترك الشعر ويترك اللحية، وأما يأتي ويجعل لهيبي يترك الشعر ويقول هذه سنة، فين هذه سنة؟ هذه سنة كمان، سنة بمعنى ليس سنة يتاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، لا والله، سنة بمعنى هدي النبي وطريق النبي. وأقول لكم حديث واحد فقط قبل الأذان: كسرى كتب النبي إليه خطاب أسلم تسلم، أخذه الغرور، كيف هذا العربي يكتب لي رسالة؟ بعث إلى أمير العرب، بعث إلى النجاشي ملك الحبشة، ابعث إلى ملك العرب من يأتي بمحمد إلي. النجاشي له صولة، العالم في ذلك الوقت ثلاثة دول كبرى: الروم، فارس، الحبشة. جاء الرسولان إلى ملك الحبشة، بعث بهما إلى ملك العرب، ملك العرب بعث بهما إلى المدينة، جاء إلى المدينة ودخل على رسول الله، وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وتركا شاربيهما، فدخلا على رسول الله. ولما رآهما رسول الله على هذا الحال، أولا بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا عمل رسول الله، ما يبالي بكونه بعث رجلين يأخذان النبي، أين كيف يتسنى لهما أن يأخذ رسول الله إلى
هذا الطاغوت، الطاغوت جندله الله وأهلكه الله. فبدأ رسول الله أول الأمر عندما نظر إليه مام، حلق لحيتيه مام، ترك شاربيه مام. اسمحوا لي، هذه ظاهرة ظهرت الآن وسادت وعمت وعار علينا نحن المسلمين أن نتتبع الأشياء التي ذمها رسول الله وأنكرها ونعملها. الرجل العربي فيما أعلم قبل سنين قليل، قبل هذا الجيل، قبل هذا الجيل لو حلقت لحيته لكان أعظم بلاء نزل عليه. وكانوا ها هنا بالمدينة إذا أرادوا أن ينكلوا بشخص شهد شهادة زور أو ما إلى ذلك يحلقون رأسه ويجعلونه على حمار وجهه إلى الدبر. وإذا ما أردت من رجل فاضل عربي مسلم حاجة وأردت أن تتأكد تقول له اقض لي هذا الحاجة وعمل لي هذا العمل، يقول أفعل. يقول له بلغة العام إيش عليها، ما الذي يدل على أنك تفعل هذا؟ يعني ما دامت هذه موجودة أنا أسوي لك الأول، وإذا ما هي موجودة يعني عار وبلاء وشنار. المهم الذكرى تنفع المؤمنين. نظر إليهما رسول الله قال ويحكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ربي، من رب النبي؟ ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ شاربي وهو ديني، وهو ديني. نحن نسمع اليوم الدين ما هو في الشعر، الدين في القلب. صحيح الدين في القلب، ولكن ما في القلب يظهر على الجوارح. القلب خامة بيضاء ناصعة زكية طاهرة، لكن عندما تلوثها المعاصي تربد وتظلم. إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح مربد. فلو أننا رأينا مرتكبة كبيرة معصية علنا وقلنا له إيش هذا، يقول لا الدين في القلب. الدين في القلب، تأكل أموال الناس قلبك صالح، أو تبتلع بنظراتك الفتيات هذا قلبك صالح؟ لا والله ليس بصالح، الإناء بما فيه ينضح، والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه في عام حجة الوداع ووزع الشعر، وبقي الشعر عند هذه المرأة المباركة. الناس يتبركون بشعر رسول الله. وقاعدة عامة عند أهل العلم أن من فصل عن رسول الله أو باشر جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز التبرك به. يعني لو وجدنا عمامته، لو وجدنا إزاره ورداءه، لو وجدنا قميصه تبركنا به. هو بنفسه فعل ذلك لما ماتت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، اتى الى النسوة وهن يغسلن ابنة النبي زينب، فوقف وقال تعليمات شرعية، اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، ان رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر سدرنا اليوم هذا كان بدل الصابون. إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. قالت أم عطية فلما فرغنا آذناه، قلنا لرسول الله انتهينا من الغسل يا رسول الله. فأخذ حقوه إزاره الذي يباشر جسده وألقاه عليهن وقال لهن أشعرنها إياه، اجعلن حقوي هذا الشعار اللباس الداخلي لابنة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت له جبة شامية يلبسها لما مات، كانوا يأتون بهذه الجبة، إن جاء مريض غسلوها شربها أبرأه الله. فما باشر جسد النبي أو انفصل عن جسد النبي جاز التبرك به. لكن باب المسجد باشر النبي، انفصل من النبي، هذه السارية والله البلية حتى في هذه الدكة. نرى العجب العجاب. هذه دكة كالمؤذنون عليها منذ عهد الأتراك، ما فعلت إلا لهذا، وزيدت بعد ذلك قبل 5 سنوات أو أكثر قليلا للأجهزة، بعد ذلك نقلت الأجهزة إلى موضع آخر. الناس يقولون بيت بلال هذا، بلال ما شاف مرمر ولا صعد عليه، ومسجد النبي من تراب، وتجد بعض الناس يتمسح بها، يرفع يديه رجل يرفع يديه يتمسح، تمسح والتبرك بمن فصل عن سيد الخلق أو بما باشر جسد الخلق.